الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال: أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب: لا تمنوا لقاء العدو. قال: حديث عبد الله بن أبي أوفى: كتب إلى عمر بن عبيد الله حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال: أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب: لا تمنوا لقاء العدو. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب في سياق ذكره للأبواب المتعلقة بكتاب الجهاد، فقال: باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. وعلى قاعدته التبويب على ما بوب على صحيح مسلم. فقوله: باب كراهة تمني لقاء العدو، أي هذا مدخل في معرفة حكم كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، وهو ظاهر. ثم ذكر الحديثين: حديث أبي هريرة وابن أبي أوفى، وفيهما دلالة ظاهرة على هذا المعنى. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري في الموضع المشار إليه، فقال رحمه الله: وقال أبو عامر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فذكر الحديث بلفظه. وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فكذلك خرجه البخاري في الباب المشار إليه، فقال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله قال أنه كتب كتابا فكتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فذكر الحديث بلفظه وهذا الحديث وما قبله قد تضمن مسائل، من أهمها ما بوب في هذا الباب من كراهة تمني لقاء العدو. وقد ذكر العلماء أن علة ذلك أمور، من أهمها أن ذلك أي تمني لقاء العدو في الغالب يصدر عن معنى من معاني العجب والاتكال على النفس والعز بها، وهذا نوع من أنواع البغي الذي لا ينبغي أن يتصف به المسلم، خصوصا في مثل هذا الموضع الذي ينبغي أن يكون أكثر فقرا إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثر التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأجل أن يتحقق عنده بلسانه وبقلبه وبحاله أنه فقير إلى ربه جل وعلا، محتاج إلى عونه ونصره. فإن النصر حقيقة ليس بحولنا ولا بقوتنا، ولكنه بحول الله وقوته ونصره وتأييده. فلذلك يترك المسلم في مثل هذا المقام كل معنى قولي أو فعلي ظاهر أو باطن يكون فيه الاتكال على النفس والغرور بها وتمني لقاء العدو من هذا الباب، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حتى ولو كان أراد صاحبه النية الحسنة فلأجل سد هذا الباب ومعناه ومادته نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، خصوصا وأنه لا يخفى أن هذا الباب لا يطلع عليه إلا رب الأرباب، فحتى لا يبتلى القوم بذنوب بعض ولا تقع المصيبة ببغي بعض نهينا عن مثل هذا. وفي هذا لمحة وإشارة، إذا كان هذا في مثل هذا المعنى اللطيف الدقيق فما هو أولى منه من باب أولى، ما هو أولى منه من باب أولى. كان يحصل الفخر بعدد أو بعدة، ومنه قول الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. قال بعض الصحابة حين رأوا ذاك الجم الغفير والعدد الكثير بعد عام الفتح وقد خرجوا إلى هوازن ومن معهم، فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة، يعني نحن كثير، فابتلاهم الله عز وجل. قال بعض أهل العلم: تأديبا من الله سبحانه وتعالى، تأديبا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي جيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الناس بعده صحابته الكرام رضي الله عنهم أرضاهم، فمن دونهم من باب أولى ألا يحصل منهم أي قول أو فعل يؤذن بمثل هذا المعنى. والمعنى الآخر التي من أجلها كان هذا النهي ما ذكره العلماء أن قائل ذلك قد يكون قد استعجل الشيء قبل أوانه، فإنه لا يعلم ما يؤول إليه الأمر من تحقق الصبر عند اللقاء والثبات، فلا يدري المرء ما يكون. ويذكر العلماء في هذا المقام كما أشار المعلق أثر أبي بكر رضي الله عنه أرضاه: لئن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر، لأن الشكر مع المعافاة، الشكر مع المعافاة أيسر من الصبر مع الابتلاء، أيسر من الصبر مع الابتلاء، فإن المرء لا يدري هل إذا ابتلي يتحقق له الصبر أو لا يتحقق له الصبر، ولا يتمنى الإنسان البلاء. فكذلك لا يتمنى لقاء العدو، لأن لقاء العدو من البلاء، وهو بمثابة العافية من الفتن، فإن المسلم يدعو ربه جل وعلا أن يجنبه الفتن حتى لا يعرض نفسه لتلك الفتن، ولكن إذا ابتلي فعليه بالصبر. وهكذا كذلك لقاء العدو، لا يتمنى لقاء العدو، ولكن إذا ابتلي فعليه بالصبر. فإذا كان كذلك فهذا المعنى اللطيف كذلك يقال مثله فيما هو معناه وأولى منه، لأن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فالأمور المتماثلة يلحق بعضها ببعض ولو كانت في أبواب مختلفة. فلذلك نص بعض العلماء في هذا الموضع وفي هذا الحديث وشرحه نصوا على مسألة المبارزة، هل طلب المبارزة في القتال يدخل في هذا الباب؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، ذهب جماعة من أهل العلم أنه منه، وأنه لا يجوز أن يتمنى المسلم لقاء العدو لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر ولأنه قد يكون فيه معنى من معاني العجب والغرور وغير ذلك، فقالوا ومنه المبارزة، وذكروا في هذا آثار كثيرة رويت عن جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة تدل على هذا. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة، والصحيح فيها التفصيل، وهو أن الأحوط والأولى الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ألا يطلب ذلك، فإذا وقع فلا يجبن، إذا وقع لا يجبن، يتشجع ويدخل المبارزة لكن لا يطلبها ابتداء. وروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال إن أحسن نيته فأرجو ألا بأس عليه، وإن طلبه أو ابتدره، ومعناه وإن ابتدأ طلبه. ووجهه بعض أهل العلم أنه إذا كان لمعنى فيه إدخال الرعب في قلوب الأعداء، إدخال الرعب في قلوب الأعداء، كأن يكون مثلا عنده علم أن هذا الجيش يتعلق بأميره تعلقا كبيرا، فهلاك الأمير زحزحة وكذلك خلخلة للجيش، فبعضهم قال مثل هذا قد يكون لتضمنه غرض آخر غير غرض المبارزة، لتضمنه غرض آخر غير غرض المبارزة. فالمهم نعلم أن الأصل هو عدم استحباب ابتدار ذلك، بل بعض أهل العلم ذهب إلى منعه وحرمته، وأنه إذا وقع على معنى ليس فيه ذلك فهو جائز، وقد يكون فيه شيء من الاستحباب. ومن مسائل هذا الباب في هذا الحديث، حديث أبي هريرة وما بعده، الأمر بالصبر عند اللقاء، ففيه تأكيد أمر الصبر عند لقاء العدو، وذلك لأن لقاء العدو يحتاج إلى صبر حتى يثبت وييسر الله عز وجل له بالنصر. وبه يعلم أن من أسباب النصر ومن أسباب عون الله عز وجل الصبر، فإنه من أعظم ما يستعين به المقاتل في سبيل الله، فإن النصر مع الصبر عموما وفي هذا الموضع خصوصا. ولهذا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الثاني واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أن الجنة تحت ظلال السيوف، تأكيد على الصبر والثبات، وإن وقعت شدة فإن الجنة تحت ظلال السيوف، والمراد بالسيوف سيوف الأعداء، سيوف الأعداء، فإن ذلك موذن بابتلاء ومحنة، فلذلك ينبغي أن يوطن المجاهد نفسه على الصبر وعدم الخوف والجزع. وفيه كذلك فضيلة الجهاد في سبيل الله، فمن فضائله أنه من أعظم أسباب دخول الجنة كما في هذا الحديث وأحاديث أخرى. وفيه كذلك أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وهذا يفهم من قوله تحت ظلال السيوف. وفيه كذلك كما قال بعض أهل العلم الإشارة إلى حث المقاتلين على القرب من الأعداء، فإن القرب منهم بالضوابط الشرعية وبكذلك الخبرات المعروفة عند أهلها مما يكون به التنكيل بالعدو، ويفهم ذلك من قوله تحت ظلال السيوف، فيكون في ذلك تشجيع للمقاتلين في سبيل الله ألا يحصل منهم شيء من الضعف والخوف الذي يكون به الابتعاد، بل القرب الذي يكون بإذن الله به النصر. وهذا شيء مجرب، فإن العدو إذا رآك متشجعا ومقبل غير مدبر أصابه الرعب والخوف، لكن إذا رآك ضعيف وجبان ومتأخر فإنه يتشجع عليك. حتى الحيوان، حتى الحيوان يجد هذا، فكيف بالإنسان؟ رب كلب مثلا ينبح عليك فإذا وجدك مقبل عليه فر، لكن إذا رآك رجعت إلى الوراء تشجع وكر عليك، تشجع وكر عليك. والإنسان من باب أولى. وهذا معنى لطيف أشار إليه بعض الشراح. وفيه من المسائل كذلك استحباب الخروج في أول النهار، فإن لم يكن فبعد الزوال، وكان هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يخرج في أول النهار، فإذا لم يكن خرج بعد زوال الشمس. قال العلماء: وهذا مع ما فيه من الدليل ومتابعة السنة فيه كذلك معنى آخر من معاني الخبرة في الحرب، وذلك أن وقت النهار في الغالب هو وقت البغتة، بغتة الناس يعني في أول النهار، وكذلك وقت الظهيرة بعد الزوال، الغالب أنه وقت راحة الناس، فكونه يكون في مثل هذا الوقت فإنه مطلوب. قد يقول قائل: في الليل أفضل، في الليل أفضل. الجواب: قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في أحاديث، فإنه ماذا أتى على بعض المشركين وفي البيتوتة كما وقع لخزاعة في غزوة المريسيع، وهكذا كذلك في غيرها كما رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يكن هذا هو الغالب الأعم لأمور، وذلك لأنه في هذا الوقت في الغالب قد يحصل فيه من الضرر على من لا يستحق الضرر، بخلاف ما يكون إذا كان هناك ضوء النهار. وكذلك قد يحصل من الاختلاط بعدم التميز، تميز جيش المسلمين من جيش الكافرين، وهذه مفاسد متوقعة، لكن إذا كان أمامها شيء أعظم فإنه قد يحتاج إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى خزاعة، لأنهم كانوا قد بيتوا المجيء إليه عليه الصلاة والسلام، فلما علم باجتماعهم وما يريدون سبقهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. وكذلك فيه معنى آخر، وهو ما أشار إليه بعض أهل العلم، من أن هذه الأوقات أوقات كذلك تستغل فيها معاني في الطبيعة، يعني مثلا طلوع الشمس ربما يكون سبب في إعانة المسلمين على المشركين بضوئها وكذلك أشعتها حين يكون مجيء الجيش من الجهة التي تكون الشمس في ظهورهم وتكون بالنسبة للعدو في وجوههم، وتكون بالنسبة للعدو في وجوههم. وهكذا بعد الظهيرة الغالب تهب فيه الرياح، تهب فيه الرياح، وقد جاء صريحا ذلك في بعض الأحاديث، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين حتى تزول الشمس وتهب الريح، حتى تزول الشمس وتهب الريح. فقد يحتاج المقاتل لهذه الريح، إما لما قد يكون من إضعاف الكفار إذا أحسن استغلالها المقاتل، لأنه هو المهاجم والعدو المدافع، وإما كذلك أن يكون في اجتناب هبوبها على وجه يضر بالمقاتلين، بخلاف الأوقات الأخرى التي يكون فيها ركون الريح ليس هناك شيء آخر أو شيء يؤيد ويكون به عون. ومن مسائل هذا الحديث كذلك فيه فضل الدعاء وأهميته، فضل الدعاء وأهميته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في آخر الحديث الثاني، وكذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام. فالدعاء من أعظم أسلحة المؤمن، إذا كان المسلم أمر أن يعد العدة بالسلاح الحسي فكذلك بالسلاح المعنوي، ومن أعظمه الدعاء، ومن أعظمه الدعاء، يحرص على الدعاء، وما أكثر ذلك من هدي نبينا، في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي مثل هذه المواضع وفي غزواته على وجه الخصوص كذلك. وفيه كذلك الدعاء بأسماء الله وصفاته، وكذلك بما يناسب المقام. فانظر إلى هذه الدعوات العظيمة، والتي من تأملها رأى ما فيها من مناسبة عظيمة لهذا المقام. وفيه كذلك الدعاء بما يناسب من أسماء الله وصفاته، فهنا لو تأملت هذه الصفات تجد فيها إثبات وحدانية الرب جل وعلا في هذه الخصال، فهو وحده منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. فهذا أو هذه المعاني يكون بها تحقق المطلوب من إعانة الاستعانة بالله عز وجل وصفاته أن يعينهم على نصرهم على عدوهم، وهكذا إثبات عظيم القوة لله عز وجل. وفي هذا كذلك معنى آخر سبقت الإشارة إليه، وهو ما يجب أن يحرص عليه المسلم عموما وفي مثل هذه المواضع خصوصا، من عظيم الافتقار إلى ربه جل وعلا، من عظيم الافتقار إلى ربه جل وعلا. فكلما ازداد رغبة ورهبة إلى الله عز وجل ازداد قوة ونصرة، ازداد قوة ونصرة، وكلما ازداد عجبا وغرورا وابتعد عن ربه جل وعلا لم يزدد إلا خذلانا وضعفا، لأنه يوكل إلى نفسه. وما ظنك بهذا الإنسان الضعيف إذا وكل إلى نفسه؟ فإن ذلك مظنة الهزيمة والخسارة، لكن إذا تعلق بالله العظيم فذلك مظنة النصر بإذن الله تعالى والتأييد. وكما هو يكون بلسان المقال كذلك ينبغي أن يكون في لسان الحال، كذلك ينبغي أن يكون في لسان الحال فقير إلى ربه جل وعلا في خلقه وفي كذلك سائر تصرفاته. فإن قال قائل كيف يجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، وكان فيها شيء من الترفع، وكذلك ما كان بمعناه مما ذكره العلماء، فالجواب أنه يفرق بين ما يكون في أصل الأمر ومبدئه يكون بالافتقار إلى الله عز وجل بلسان الحال والمقال، وما يكون عند الاحتدام مع العدو فإنه يكون التعالي على العدو بما يكون إدخال الرعب عليه، بما يكون إدخال الرعب عليه. بل نص العلماء أنه إذا كان على وجه فيه ما ينافي خلق المؤمن فإنه لا يجوز حتى ولو كان في ساحة القتال ومع العدو، حتى ولو كان في ساحة القتال ومع العدو. ويناسب كذلك التنبيه على معنى آخر، وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله التأودة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، فإن بعضهم قد يفهمه خطأ فيقول هذا ينافي عدم تمني لقاء العدو لأن فيه التأخر عن الأعمال الآخرة، فيقال لا،
وإنما المراد عمل الآخرة إذا ثبت ووقع، وأما قبل وقوعه مما فيه معنى الابتلاء فليس هذا منه. فإذن هناك عمل ليس فيه ابتلاء، هذا أنت مأمور بالمسارعة فيه، وكذلك عمل فيه ابتلاء وقد وقع فأنت كذلك مأمور بالمسارعة فيه، وأما عمل فيه ابتلاء ولم يقع فلا تتمناه ولو كان من أعمال الآخرة. وبهذا يزول الإشكال، وقد وردت أدلة كثيرة بالرفق وكذلك عدم العجلة، فإن ذلك ليس من خلق المؤمن عموما، وفي هذه المواضع من باب أولى على وجه الخصوص. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به في مواضع: ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والغالب أن هؤلاء المتعجلين لقاء العدو يكون عندهم شيء مما ينافي الرفق، مما ينافي الرفق. بل قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.